بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول شخصية من فقهاء الطائفة، وهي شخصية العالم الجليل ومربي الجيل آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين البصري البحراني، تغمده الله بالرحمة، المتوفى سنة 1419 للهجرة. ولعل بعض الحاضرين يعرفون هذا الشيخ الجليل، نظرا لأنه كان يأتي هنا إلى هذه البلدة في فترات مختلفة ويقيم فيها أسابيع ربما امتدت إلى شهر من الزمان في سنوات متفرقة. نتحدث قبل الحديث عن شخصيته شيئا ما عن بيئته التي توصف بأنها بيئة أخبارية، ونلقي ضوءا على هذه البيئة وشيئا من التاريخ نوضحه فيما يتعلق بهذه المدرسة. طريق تحصيل الحكم الشرعي الذي يلزم المكلف الآن يوجد له مدرستان. المدرسة الأولى هي المدرسة المعروفة والشائعة بالذات في هذه الأزمنة، وهي المدرسة الأصولية، بدءا من تأسيسها الأخير الأكبر على يد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وقبله صاحب الجواهر، ومن تلاه من الآخند وتلامذته وتلامذته من النائين والحكيم والخوئي والمراجع الموجودون فعلا وهم معاصرون. أغلب الشيعة اليوم هم يقلدون مراجع ينتمون إلى المدرسة الأصولية. هذه المدرسة ترى لزوم الاجتهاد على المجتهد، وأنه بهذه الطريقة يحصل على الحكم الشرعي من خلال استنباطه إياه من أدلة أربعة، هي القرآن الكريم وآياته، وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وأئمة الهدى عليهم السلام، وبعد ذلك من العقل، حيث أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، وأخيرا بالإجماع، إجماع الطائفة إذا أجمعت على حكم من الأحكام كان ذلك دليلا على أن قول المأصوم في هذا الحكم المجمع عليه. هذه المدرسة هي المعاصرة الآن، وهي المقلدة الآن في عموم العالم الشيعي، ومنذ حوالي 250 سنة إلى هذه الفترة هي المدرسة الأبرز والأقوى والأعظم في الوجود الشيعي. المدرسة الأخرى هي المعروفة بالمدرسة الأخبارية. المدرسة الأخبارية تمنع الاجتهاد وتقول إن وظيفة الفقيه ليست الاجتهاد، وإنما هي أن يتعرف الفقيه على الأحكام، أحكام أهل البيت، من خلال رواياتهم وأخبارهم وينقلها إلى الناس. هو عبارة عن جسر يطلع على أحكام المعصومين وأخبارهم وينقل ذلك بعبارات أوضح إلى المكلفين، ولكن لا شأن له في قضية الاستنباط والاجتهاد. الاجتهاد يقولون هذا ممنوع غير جائز، ثم يرون أن الأدلة في حقيقتها ليست أربعة وإنما هي دليل واحد، لأن القرآن الكريم كما يقولون لا يفهم معانيه وبطونه وأحكامه الحقيقية إلا أهل البيت عليهم السلام. فإذن لمعرفة أحكام القرآن لا بد من الرجوع إلى أخبار الأئمة. نجي إلى العقل. العقل يقولون إذا كان في قضايا حسية أو شبيهة بالحسية كالرياضيات 2+2=4، هذه يكون العقل فيها دليلا. وأما في القضايا النظرية ومنها قضايا الأحكام، مسائل الدين، فالعقل لا يستطيع أن ينتهي إلى نتائج دقيقة وصحيحة فيها، ممكن أن يخطئ، والشاهد على ذلك في رأيهم اختلاف آراء الفقهاء في هذه القضايا النظرية، مع أنهم كلهم يستعملون عقولهم، مع ذلك النتائج تكون نتائج مختلفة. فإذا العقل لا يمكن الاعتماد عليه، خاصة إذا تعارض معه شيء من النقل، شيء من أخبار النبي، شيء من أخبار أهل البيت، ذاك الوقت إحنا لازم نروح ونقبل ونقدم أخبار أهل البيت على أحكام العقل، هكذا يقولون. فإذا صار المرجع وين؟ الأخبار، أخبار أهل البيت. الإجماع أيضا نفس الكلام يقولون، الإجماع عندنا الإمامية ليس حجة إلا إذا علم أنه يكشف عن قول المعصوم أو عن رأي المعصوم. فإذا رجعنا إلى قول المعصوم، كيف نعرف قول المعصوم؟ من خلال الأخبار. صار القرآن لا بد لفهمه من الأخبار. العقل إذا تعارض مع أخبار أهل البيت نقدم أخبار أهل البيت والنبي. الإجماع لا قيمة له إلا بكونه كاشفا عن قول المعصومين، فإذا نرجع إلى أخبارهم. فالدليل ليس أربعة في رأيهم، وإنما هو واحد، وهو أخبار أهل البيت. ولذلك سميت هذه المدرسة بالمدرسة الأخبارية، وقد تسمى بمدرسة المحدثين، ولكن الشائع على الألسنة وفي الكتابات هو الأخباريون والمدرسة الأخبارية. هذه المدرسة كان لها بدايات قديمة جدا، مما يسمى بالمدرسة الأخبارية الأولى أو القديمة. ذاك الوقت ما كان المنهج الأصولي متبلورا بعد، كان عندنا محدثون جمعوا الأخبار في مجاميع حديثية مثل ثقة الإسلام الكليني جمع كتاب الكافي، مثل الصدوق جمع كتاب من لا يحضره الفقيه، مثل شيخ الطائفة الطوسي جمع الأحاديث. بالذات في الأولين الكليني والصدوق، يقول هؤلاء أنه كانت النزعة الأخبارية واضحة عندهم، كان اعتمادهم على الحديث وعلى أخبار أهل البيت، ويعدون هؤلاء من فئة المدرسة الأخبارية القديمة والأولى. في القرن التاسع الهجري، يعني في حدود سنة 1033، بدايات القرن التاسع الهجري، بدأ الفكر الأخباري والمدرسة الأخبارية تتبلور في أفكار واضحة وإلى حد ما محددة، وتبعد المدرسة الأصولية عنها، تنعزل عنها، ولا سيما في أيام المرحوم الشيخ محمد أمين الاسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية. هذا إجا إلى المدينة المنورة وبقي فيها مدة من الزمان، وجاء إلى مكة المكرمة وبقي فيها مدة أخرى، وصنف كتابا باسم الفوائد المدنية. في هذا الكتاب بلور نظرية المدرسة الأخبارية، وقال ترى شغلكم يا أيها المجتهدون الأصوليون شغل غلط، لأن هذا المسير مالكم ينتهي إلى إبعاد أخبار أهل البيت، ولا سيما أنتم تقولوا هذا حديث صحيح وذاك ضعيف وهذا معتبر وذاك غير معتبر. لا، احنا كل أحاديثنا معتبرة و مقطوعة الصدور في الكتب الأربعة ما عندنا حديث احنا ضعيف أو لا يعمل به، كل الأحاديث صحيحة. فأنتم إذا جيتوا وقلتوا هذا ضعيف السند وذاك غير معتمر، غير معتبر، خليتوا الناس تبتعد عن أخبار أهل البيت. بعدين هذا الاجتهاد اللي أنتم جايبينه هذا اجتهاد مو من تراثنا، وإنما من المدرسة الأخرى، من المدرسة السنية. بل أكثر من هذا، كل علم الأصول أنتم جايبينه من هناك، ما عندنا احنا في المدرسة الشيعية شيء اسمه الأصول، وإنما هو تسرب من المدرسة الأخرى. هذا جابه وإضافة إلى سائر أفكاره. وكانت لغته لغة شديدة في فصل المدرسة الأخبارية عن المدرسة الأصولية. من ذاك الوقت إلى 200 سنة، قرنين من الزمان، كان هناك علماء من المدرسة الأخبارية وكتب شديدة في أمر الفصل بين المدرستين. الأخباريون يخطئون مسلك الأصوليين بقوة ويهاجمون أفكارهم وينتقدونها بعنف. طيب، إلى بعد 200 سنة تقريبا بدأ الأمر يهدأ، يعني بعد زمان الميرزا محمد الأخباري اللي قتل رحمة الله عليه، وكان بينه وبين شيخ كاشف الغطاء مواجهة شديدة جدا على أكثر من مستوى. بعد تاريخ الميرزا محمد الأخباري، يعني في حدود سنة 1223 تقريبا، بدأ توجه يميل إلى الهدوء فيما بين المدرستين، ولا سيما مع بروز عدد من الفقهاء في المدرسة الأخبارية، حاولوا أن يزيلوا حالة التشنج لصالح حالة التداخل. ومن أبرز هؤلاء المرحوم الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب الحدائق الناظرة. شيخ يوسف من أعاظم المحدثين، وهو أيضا عند الأصوليين فقيه محقق على درجة عالية من العلم، ويعتبر كتابه الحدائق الناظرة من الكتب المهمة جدا في الحوزات العلمية التي لا يستغني عنها العلماء الأصوليون في المباحثة، في المناقشة، يوافقون رأيه، يخالفون رأيه، إلى غير ذلك. ونقل عن بعض أعاظم العلماء أنه لا يستغني عن كتابين في البحث مهما تكن الأسباب: جواهر الكلام والحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني. جواهر لصاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي، والحدائق للشيخ يوسف البحراني. هل قد كان الرجل على عظمة علمية؟ فبدأ منذ ذلك التاريخ شيء من الهدوء يحل محل حالة التشنج والمواجهة بين المدرستين. وكان من ضمن ذلك أعمال الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، كتاباته المختلفة، لحن كلامه، توجهاته، وجوده في كربلاء في وقت اللي ازدهرت فيها أيضا المدرسة الأصولية، أيام الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه في كربلاء. فزال ذلك التشنج بالتدريج، وظل اتجاه التقارب والتمازج ينشأ في المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية. وضمن هذا الإطار كانت بيئة المرجع الديني المرحوم الشيخ محمد أمين زين الدين البحراني أصلا البصري مولدا. هذا الرجل بيئته كانت ضمن هذه البيئة في المدرسة الأخبارية، ولكنه انفتح بشكل كبير على المدرسة الأصولية وانتفع من علمائها وفقهائها وأساتذتها الكبار. درس على يد مثل الشيخ محمد حسين الإصفهاني اللي هو أستاذ المراجع، صاحب كتاب نهاية الدراية في الكفاية والفيلسوف المعروف، درس على يد شيخ ضياء الدين العراقي رحمة الله عليه، هذا الفقيه الكبير صاحب شرح التبصرة وغيرها، ودرس شيئا على يد المحقق النائيني، ثم درس أيضا على يد تلامذة هؤلاء، درس على يد السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، على يد السيد أبي القاسم الخوئي رحمة الله عليه، وعلى أمثالهم وأقرانهم، بل درس أيضا على من كانت بيئته أخبارية ولكنه استفاد من المدرسة الأصولية كالمرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد طاهر الخاقاني، أيضا كان مرجع تقليد وكان عالما كبيرا جدا وله بحوث مطبوعة، هو أستاذ الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه. فهكذا درس إلى أن بلغ مراتب عليا من العلم والمعرفة، وأصبح مرجع تقليد يرجع إليه جمع غفير من الناس في البحرين، هنا في البلد عندنا في منطقة سيهات وفي قرى المحيط. التوجه الأخباري كان يرجع إلى الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه. في الكويت أيضا رجع إليه أتباع هذه المدرسة، وهو كان محل احترام كبير عند مختلف الفرقاء لفضائله ومزاياه، حتى أن أحد مراجع الدين الفعليين آية الله العظمى آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم لديه كتاب وإن كان قليل الصفحات لكنه عظيم الفائدة باسم الأصولية والأخبارية فرقة واحدة، بين فيها أن الاختلافات بين المدرستين هي اختلافات طفيفة إنما تكون في بعض المسائل التخصصية وفي بعض مناهج الاستنباط، وأورد على ذلك مثالا على عدم الفرق، أورد مثال على وجود المجتهد الشيخ محمد أمين زين الدين في ذلك الوقت كان لا يزال على قيد الحياة، موجود هو في النجف، وأننا لا نرى أي فرق بينه وبين سائر العلماء في قدرته على الاستنباط وفي استعماله لأدوات الاجتهاد، وهو في نفس الوقت ضمن هذه البيئة الأخبارية، فكأنه كان أي هذا الشيخ زين الدين جامعا للمدرستين ومنسجما مع الطريقتين ومحترما في الفريقين، بلغ مرتبة أن يكون مقلدا في هذه المناطق. من خصائص هذا الشيخ الجليل المرحوم خصائص متعددة وكثيرة جدا، منها أولا أنه جمع بين القداسة الكبيرة وبين التوجه إلى الشباب والجيل الحديث، وهذا عادة قليل، يعني عادة الإنسان كلما يكون مقدس الشخصية يحب أن يكون مع الكبار والزهاد والعباد والشيوخ، أما أن يكون متوجه في عين قداسته وارتفاع كمالاته المعنوية وزهادته، في عين ذلك يتوجه إلى الجيل الشاب يتحسس مشاكلهم، يعرف نفسياتهم، يكتب إليهم، يخاطبهم بلغتهم، فهذا قليل نجده. العادة أن اللي عندهم حالة حداثية هم الذين يتوجهون إلى الشباب، العادة اللي عندهم روح انفتاح ومعاصرة هم الذين يتوجهون إلى الشباب. أما واحد مقدس غاية التقدس وكامل الأخلاق في الدرجة العالية، عابد من الطراز الأول، الغالب أن لا يتوجه إلى هذه الجهة. لكن الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه كان يجمع بين هاتين الصفتين، ولذلك توجه إلى الشباب وخاطبهم، تحسس مشاكلهم، كتب إليهم، تفاعل معهم، تعقب قضاياهم، حتى أطلق عليه بعض معاصريه أنه مربي الجيل الشاب. وأنا أتذكر شخصيا أنه في يعني عمر 14 سنة جاء والدي المرحوم رحمة الله عليه، جاء لنا بكتاب إلى الطليعة المؤمنة من كتب الشيخ محمد أمين زين الدين. في ذاك الوقت قد لا يقبل الإنسان كثيرا على الكتب الدينية، لأن لغتها قد تكون لغة خاصة، طريقتها طريقة معينة. لكن أنا أذكر عندما بدأت بقراءة هذا الكتاب، أولا شدني العنوان معاصر، ثم بعد ذلك أسلوب الكاتب الشيخ محمد أمين رحمة الله عليه كان أسلوبا جذابا، أسلوبا أدبيا راقيا ورفيعا، بالإضافة إلى أنه يتحدث بلسان الشباب وينظر إلى مشاكلهم، فكأنه يتحسس بوضعك الخاص ويحل لك مشكلتك ويناقشك في أمور تهمك وقضايا ترتبط به، كأنه قاعد وياك منذ زمن. فهذا كمثال على أن هذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه كان في عين تقدسه وزهادته وعبادته وكماله الأخلاقي، في نفس الوقت كان يتوجه في اهتماماته إلى الشباب بالكتابة إليهم وتحسس مشاكلهم ومعايشة قضاياهم. كتب عدد من الكتب كلها نافعة في المجال الفكري، عند كتاب الإسلام ينابيعه مناهجه غاياته، كتاب قيم جدا في هذا الموضوع. أحد تلامذته يقول أنا لما طلع الكتاب شفت المواضيع مواضيع قيمة جدا، لكن الكتابة اللي كتب فيها كتابة سهلة سلسة أدبية تخاطب جيل الشباب. فقلت للشيخ لو أنت كاتب هالمواضيع بلغة علمية قوية كان هذا يبين فيها علميتك أمام من يقرأ. فقال لو قدر لي، اسمع الجواب، قال لو قدر لي أن أكتب هذا الكتاب مرة أخرى لما كتبته إلا بهذه الطريقة. ليش؟ لأن أنا مو جاي أفرد عضلاتي وأقول تعالوا شوفوا أنا شقد عالم، ما حد يفهم كلامي أصلا ولا حد يرقى إلى مستواه، مو غرضي هذا. أنا غرضي أخاطب ذاك الشاب اللي من الممكن أن يكون عنده حالة انهزامية أمام المبادئ الغربية، من الممكن أن مو فاهم مناهج الإسلام، فلذلك لا يستطيع أن يتفاعل معها ويتفاعل مع المبادئ الأخرى الموجودة في الساحة. فأنا أكتب لهؤلاء وأخليهم قدامي، لازم أجذبهم إلى مبادئ الإسلام من خلال كتابة رشيقة أدبية يستطيعون التفاعل معها وفهمها بشكل سليم. هكذا كانت كتاباته، كتابة العفاف بين السلب والإيجاب، كتابة رسالات السماء، كتابة من أشعة القرآن، عدد من الكتب في هذا الإطار كان لديه، كلها نافعة وذات بناء أدبي جميل، وهو كان من كبار الأدباء، حتى قيل أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، وتربى على شاعر أيضا من الشعراء اللي عنده شعر فخم جدا ورائع، وين كان في الأواخر تركه، وعند في كتابة المقالات فن وأدب كما وصفه بعضهم يشبه الكاتب المصري الزيات في حلاوة وطلاوة كتابته، تربى بعض الشعراء على يده حتى صاروا من أعظم شعراء العربية مثل السيد مصطفى جمال الدين رحمة الله عليه، وهو يرى هذا الأمر في شخصية الشيخ محمد أمين زين الدين، فكان عنده هذا الجانب القوي في أدبه وأسلوبه وكتابته في نفس الوقت اللي كان عنده تلك الحالة العالية من القداسة ومن الكمال الأخلاقي والزهد والعبادة. أيضا من كتبه اللي كتبها وأنا أشير إليها هنا وتخصيصها بالحديث كتابه الرسالة العملية كلمة التقوى، واللي أخذ هذا العنوان من الآية المباركة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذه كلمة التقوى أخذ العنوان من هنا وجعله على رسالته العملية. هذه الرسالة العملية فيها خصائص كثيرة، أولا أنها فيما نعلم أطول رسالة عملية مفصلة لفقيه من فقهاء الشيعة المعاصرين. يعني إحنا عندنا مثلا منهاج الصالحين أيام السيد الحكيم رحمة الله عليه كان جزء واحد، أيام السيد الخوئي صار جزئين، الآن ثلاثة أجزاء، غالب العلماء الذين كتبوا منهاج الصالحين ثلاثة أجزاء، لكن عندما جاء الشيخ محمد أمين زين الدين ليكتب الرسالة العملية كلمة التقوى كتبها في عشرة أجزاء، عشرة أجزاء شيء كثير جدا. هذا فيه نفع متعدد الاتجاهات، أولا لطلاب العلم الذين يحتاجون إلى تفاصيل الفروع، بعض الفروع لا يجدون لها مكانا يبحثونها فيه، بينما هذه اللي هي ثلاثة أضعاف الرسالة العملية الموجودة قد تجد فيها كثيرا من الفروع لا توجد في سائر الرسائل العملية، وبالتالي أنت تستطيع وإن كنت حتى لا تقلد الشيخ محمد أمين زين الدين ولكن تستطيع أن تعرف الجو الفقهي الذي يعيش فيه هذا الحكم والذي استدل عليه هذا الفقيه رحمة الله عليه. بل أكثر من هذا، يمكن لمثل هالرسالة العملية وأمثالها أن تعرض سعة الفقه الشيعي للآخرين، لأن أكو كلام وهو قديم عن أن فقه الشيعة ليس فيه قدرة على التفصيل والاستنباط، ولا سيما إذا كان التوجه توجها أخباريا أو توجه المحدثين، لأن ذاك مأسور بماذا؟ مأسور بالنصوص والأخبار والروايات، فقدرته على ابتكار وإبداع الفروع تكون محاصرة بالأخبار. وإلى هذا أشار شيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه من القديم قال أكو بعض مخالفين ينعون علينا أننا أصحاب فقه حديث فقط ولا نستطيع أن نقدم إجابات على الأحكام الشرعية خارج إطار الحديث. جماعة اللي موجود عندنا كافي مثلا أو من لا يحضره الفقيه يرجعون هالروايات الموجودة بمقدارها يفتون أكثر من هذا ما يقدرون يتحركون. بينما عند المدرسة الأخرى كتب مفصلة لأن باب الاجتهاد عندهم واسع، العمل بالرأي واسع، القياس والاستحسان واسع، المصالح المرسلة واسع، بينما أنتم ما عندكم شيء. قال فأنا صممت على أن أكتب كتاب أبين لهم كيف أن فقه الشيعة فيه هذه الساعة، فألف كتابه المبسوط في الفقه. المبسوط في الفقه في 12 مجلد، حتى لما عرض على أتباع المدرسة الأخرى ذهلوا من كثرة التفريعات والأحكام الموجودة فيه لأنها تجاوزت ضعف ما عندهم، يعني أن الفقه الشيعي عند هذه القدرة. فإذا أردت أن تقدم الفقه الشيعي في سعته وانتشاره وتفاصيله تستطيع أن تقدم رسالة عملية من 10 مجلدات للدراسة في الجامعات وفي غيرها. هذا هو الفقه الشيعي الموجود، هذا غير الفقه الاستدلالي. ممكن الفقه الاستدلالي المتن ضيق وقليل ولكن الاستدلال عليه كثير، هنا الفروع والمسائل كثيرة جدا. هذا من ميزات هذا الكتاب أيضا، رسالة هذا الشيخ الجليل كلمة التقوى، بالإضافة إلى رشاقة الأسلوب وسهولة العبارة وأنها تقدم للمكلف. أحيانا بعض الرسائل العملية لما تقول للمكلف روح أقرأ الرسالة العملية يقول لك أنا سألت عنها واحد من المشايخ ما قدر يطلعني من الشرباكة، أنا أروح أنا أحلها. يقول مثلا لا يجوز الأمر الفلاني أو يجوز الأمر الفلاني، وإن كان الأحوط الترك والأقوى أنه يجوز وفيه تردد والأشبه كذا وكذا. تورط الرجال فهل مخمصة وش يسوي الآن؟ طيب في هالربكة هذه ماذا يصنع بين الأشبه والأقوى والتردد والأحوط وما شبه ذلك من العبارات؟ ولهذا حرص بعض العلماء كالشهيد الصدر رحمة الله عليه فيما نقل عنه بالنسبة إلى خطته في رسالته العملية الفتاوى الواضحة أن ما يكون فيها سالفة الأحوط وجوبا والأحوط استحبابا والأقوى والأظهر والأشبه والتردد، لا خلاص يجوز كذا ولا يجوز كذا، يجب عليك ولا يجب عليك، لأن هذا المكلف العادي يريد نهاية الحكم، أسوي لو ما أسوي، واجب لو مو واجب، ما يريد بعد هالصعدة وهالنزلة وتكبس وترفع وتتوقف في النص. طيب هذه أيضا من الخصائص لهذه الرسالة العملية أن عباراتها ولغتها لغة سهلة سلسة قريبة إلى المكلف، وهذا أيضا متأثر بتوجه الشيخ محمد أمين زين الدين إلى الطبقة المثقفة وإلى أسلوبه الجذاب والأخاذ رحمة الله عليه. كان أيضا من صفات هذا الشيخ الجليل انفتاحه على مقلديه والتابعين له، فكان يخرج من النجف الأشرف لا سيما في الأوقات اللي الدراسة الدينية بطبيعة الحال تتعطل، ويأتي يقيم فترة في البحرين، بعض الأحيان تمتد إلى 2 شهر كاملين، هنا يأتي إلى بلادنا أحيانا تمتد إقامته إلى 1 شهر، بعض أشهر رمضان كان في البلاد هنا ويصير إلى احتفاء واحتفاف، وبالتالي هو يباشر أمر المقلدين والتابعين له، ومن خلال هذه المباشرة يتعرف عليهم بغير واسطة، مو كل اعتماد على الوكلاء وعلى الممثلين والمندوبين. وهي فكرة طيبة بالنسبة للمرجعيات الدينية. نعم، ربما قسم من المرجعيات الدينية لا يستطيعون القيام بهذا الدور، إما لقضايا سياسية، أن مرجع الطائفة في فلان مكان يجي إلى بلد آخر ويصير إليه فد حالة من التظاهر الاجتماعي، هذا قد تفهمه بعض الحكومات لا سيما ذات الحساسية المفرطة، حس نوع من التدخل في شؤونها الداخلية، على قولهم هم احنا بدون هذا ومشادين، فشلون اذا صار هذا بعد؟ طيب بدون هذا يقول انت ارتباطك بالخارج لانك ترتبط بمرجعية دينية برا البلد وما ادري كذا وكذا. فقد يكون بالنسبة الى بعض المرجعيات او في بعض الاماكن او نظرا لظروف سياسية خاصة وجغرافية، بالنسبة إلى بعض هذه المرجعيات قد لا يكون هذا الأمر ممكنا، لكن في حال كان ذلك ممكنا، إما لجهة شخصية المرجع نفسه أو لجهة أن دائرة المقلدين ليست دائرة واسعة جدا، لا ريب أن تواصل مرجع التقليد مع مقلديه هو شيء نافع جدا في أن تكون رؤيته للأوضاع رؤية قريبة وواضحة أكثر. وهذه كانت من خصائص هذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه. طبعا قام بأدوار في هذه الأثناء من تربية علماء، تربية فقهاء على يده، مباشرة أمور المؤمنين، الكتابة سواء في الفقه أو الأصول أو في القضايا الفكرية، ووقف حياته الشريفة على هذا الأمر وهو الخدمة لهذا الدين وهذا المبدأ، لأن هذا الأمر وهو خدمة هذا الدين وهذا المبدأ هو أعلى الخدمات التي يقدمها إنسان في حياته، كيف لا والرسول المصطفى محمد جعل كل حياته تدور مدار هذا الدين وهذه العقيدة وهذه الشريعة، حتى قال أو نقل عنه أنه قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. لماذا؟ لأجل إشادة هذا الدين ونشر هذه الشريعة وهداية هؤلاء الناس. فليكن رسول الله يؤذى في نفسه، في أهله، في كل ما يملك، لكن المهم أن دين الله يبقى وينتصر، لا يهم بعد ذلك ماذا تكون التضحيات. وعلى هذا سار سبطه الحسين سلام الله عليه، الذي يقول فيه الشاعر أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين، وبعزة قعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف خذيني هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحور وبين طعيني، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي، تهدى لرجس في الزمان في الضلال مبيني. يعني أنا خلت روح حياتي فداء، خلي روح أبنائي ذريتي حتى الطفل الرضيع خلي روح في هذا الطريق، بل ما هو وراء ذلك، خل تسبى نسائي وتهدى من مكان إلى مكان من أجل نصر هذه الشريعة وبقاء هذا الدين. وبالفعل خرجت هذه النسوة تقدمهن العقيلة زينب في تلك المسيرة المرهقة والمتعبة من أجل نصر الدين ومن أجل نصر الإسلام. وفي كلامها: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، هذا هو الهدف. إلى أن رجعت إلى مدينة رسول الله بعد رحلة أكثر من 40 يوم، لعلها استمرت قرابة 50 يوما من الزمان، ها هي ترجع إلى مدينة رسول الله وتقف على بوابة المدينة وتردد: مدينة جدنا لا تقبلين. فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا من كبل أهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. خيم الإمام زين العابدين على بوابة المدينة، وجاءه الناس، كان في من أقبل بشر بن حذلم. قال الإمام: رحم الله أباك يا بشر، فلقد كان شاعرا، فهل تحسن الشعر؟ قلت: بلى. قال: إذن فادخل المدينة وانع إليهم والدي الحسين، فإنه قتل عطشانا غريبا. دخل بشر إلى المدينة، وصل إلى مسجد رسول الله، رفع صوته: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين، فأدمعي مدرا، الجسم منه بكربلا يا مضرج، والرأس منه على القنايات يداء. وجاء الناس يلطمون على رؤوسهم قائلين: وحسينا وسيدا. جاءت امرأة كما في الخبر تسأل بشرا: من الذي تنعى؟ قال: سبحان الله، تسمعني أقول قتل الحسين وتسأل من تنعى؟ من هذه؟ قالوا له: هذه أم البنين، أم العباس وإخوته. أقبل عليها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عبد الله. قالت: ما سألتك عن، أخبرني عن الحسين، عظم الله لك الأجر في جعفر في عثمان. قالت: ما سألتك عنهما. قال: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين، فلقد قتلوه عطشانا غريبا. لطمت رأسها وصاحت: وولداه وحسينا، يا ناس بالله دفرجوا له، خلوه ينزل عن ذلوله، أبا سايله واستمع قوله، يوم التقى وذوله وذوله، عباس راعي الفخر يوله، لا تدعوني ويك أم البنين، تذكروني بليوث العرين، 4 مثل نسور الربا، قد واصلوا الموت بقطع الوتين، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.